السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس معتاد في قراءة ما تيسر من كتاب الموطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت من القراءة إلى كتاب الذبائح، وآثرنا أن نلجئ القراءة من كتاب الضحايا أو الأضاحي عند قربان موسم الحج إن شاء الله. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة، وقرأنا فيها حديثا واحدا إذا قبل أن نفرغ من هذا الكتاب لنشرع في كتاب الصيد إن شاء الله، قبل أن نشرع في قراءة ما تيسر اليوم، نلقي للأسئلة كعادتنا لما تقدم شرحه وبيانه. السؤال الأول: إذا كان يأتيك لحم من أناس في البادية عرب، بل وكانوا جديد العهد بالإسلام، ولا تدري هل سموا الله عليها أم لم يسلوا، فهل جائز لك أن تأكل منها؟ وماذا تصنع إذا أردت أن تأكل؟ نعم، يشرع أن تأكل منها، تسمي وتأكل، ما الدليل؟ الأصل التسمية حسن الظن، لكن هل هناك دليل خاص؟ رضوان، دليل خاص؟ نعم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بالأحمام ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله عليها ثم كلوا. السؤال الثاني: جاءك رجل وقال تركت التسمية عند الذبح والذبيحة الآن أمام الضيوف، وقد قال لي أحد الضيوف لا يجوز ناكلها، ما سميت، فبأي شيء تفديه؟ نعم يجوز أكلها على قول قال تركت اسمع تفتيه مباشرة جوازا تسقط كان ناسيا. أما إذا كان متعمدا فالصحيح أنه لا يجوز أن يأكل. ما الدليل أنه لا يجوز أن يأكل وأن ذلك شرط؟ ما الدليل أنه شرط أن يسلم الله على الذبيحة؟ شرط كيف تستنبط الشرطية؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني لا تجوز. كيف تستنبط الشرطية؟ الشرطية ولا تأكل. وجه الدلالة أن النهي عن أكل متسلط على هينا، فدل على أن ذلك شرط لا تأكل. كما قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء. قال حنابل: من صلى وليس على عاتقه شيء بطل الصلاة، لأن النهي تسلط على هينا على الصلاة الأصل إذا هو نفترض الأكل ولا تأكل، فدل على بطلان. إلا أنه يستثنى الناس بأي دليل؟ أول قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثانيا في أثر ابن عباس: كل مسلم في اسم الله بسم الله، فإذا سمى الله فكل. طيب، على أن بعضهم يقول تترك عامدا أو ناسيا لا تكفي، كما أن الفاتحة لا تصح الصلاة بغيرها عامدا أو ناسيا. قالوا الذبح كذلك لا صلاة لمن يحرم ناسيا أو عامدا، نص لا فرق. كذلك ظاهر النص عندهم لم يفرق، قالوا لا تأكل. هذا كلام قوي وأظن يجرح إليه من المعاصرين على من يهنيه، وهو ضعف قوي لولا أثر ابن عباس. والذي لم يقارنه فيه أحد من الناس، فصرنا نفرق بين العامل والناس، العامل والناس. طيب، وحينئذ إذا نسي فأطلق صيدا ولم يذكر اسم الله وصاد الكلب الذي معه، فهل نأكل؟ إذا نسي، لكن الكلب يجب أن يكون معلما. إذا أرسل كلبك المعلم، كلبك المكلف في رواية مكلفين تعلمونهن مما علمه الله، فلا بد أن يكون معلم. وهو إذا انشلى ينشلي، وإذا نبيته يجي يجي، فهو معلم. سبحان الله، في فضل العلم. لما صار الكلب يعلم حل الريح، كان جاهل من علامة جهله يصيب ليأكل نفسه غبي ما عنده علم. طيب كيف أعرف جاني إنسان ورأيت السكين ملوث بالدم؟ فقال لابن أسلخ لابن نافع لويش سوي ذبحت. فقلت له كيف ذبحت؟ يقول قطعت المريء والحلقوم. المريء هو الخاص بالطعام، الحلقوم خاص بالنفس، كان قطعت الذنوب. حق النفس والطعام والسكين شد فيها هدف، هل يجوز الأكل من ذبيحته؟ لابد من وجيه ومع عرقان في صحة العنق اتصال بالقلب مباشرة أن يقطعهما، يقطع أربعة المريء والحلقوم والوجيه. وقال بعض العلماء إذا قطع ثلاث من هؤلاء ما غير فعيل، وجيه مع مريء، وجيه مع حلقوم، حلقوم ومريء مع أحد الوجيه، أنا من غير تعليم أجزأ. وهذا قال لي شيخ الإسلام ما الذي يدل على قوة هذا القول؟ عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فليأكل، ليس السن وليس الطفل. وهذا الذي قطع أحد الوجهين فانهار الدم وخرج بغزارة حتى ما حصل منه الاسم أو الوصف وهو ينهار الدم، فمات بالذبيحة من ذلك فليأكل. فإذا قطع رأسها ومر حتى على النخاع كره، لأنه خالف الذبح المشروع. سبحان الله، أيضا هناك منزع الكراهة أيضا، ما هو فيه تأليب، تأليب الحيوان فيه أيضا شيء لعله، وهو أن المخ يأخذ السيارات العصبية الكهربائية إلى القلب، فإذا بحث من هنا يبقى النبض فيخرج أكبر كمية من الدم. قد يقال على كل حال إذا فعل ذلك متعمدا يكره له، لكن من جهة صحة الذبيحة ففي إنكارها نظر، لأنه وقع المسمى وهو انهار الدم وذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فحينئذ ما تذكر، ما الذي تذكره من شروط الذبح؟ جاءت إنسان قال والله هذا أنت اليوم ذبحت الشخص، هذا ذاك ذبحني، تاكل ولا باستحضار شروط فيه؟ تاكل أي شخص؟ حتى فات قبيل طوال، أولا من الشروط الإسلام، وقد يقال ولو كانت بدعته مكفرة لكن لم تقم عليه حجة ولم يكفر لما أحمد، ولي الأمر كان جهلا يقتل العلماء إذا ما قالوا فوق القرآن، مع ذلك لم يعينوا الكفر ليدعو له لأنه عنده شبهة تمنع وقوع التكفير عليه، عند
فقد يكون يقول الله في كل مكان أو غير ذلك ويمدح وينصف على غير الجهة في البدع المكسر. إمام أحمد يقول جهنية كفار فلما يعين الجهني لا يكفره إلا بإقامة الحج. مفهوم؟ مسلم ولو فاسق ولو فاسق ولو مبتدع ولو مبتدع ما لم يحكم على بدعته انها خرجته من الاسلام. وان او ان يكون كتابيا وطعام الذي موت الكتاب حل لكم اي ذبائحهم يقول نعم الناس. ثالث ان يكون الذابح عاقل لانه كان مجنون ما له نيه ما له نيه ان يكون عاقل ما يكون مجنون. طيب ان يكون ذكر ذكر لا يشكر لان النبي اكل عند يهوديه وما استخصر من عند الله أنت ولا غير يعني نفس الأنهيت كنت لها فلا بأس لأكل ذبيحة المرأة إذا ذبح. نعم وحينئذ شروط الذبح ذكرناها فما هي؟ أولا أن يسمي الله، ثانيا يقطع ثلاث من أربع، يقطع ثلاث من أربع، ذكرنا أنه يذكر اسم الله، وهل يشترط أن يضعها على القبلة؟ لا يشترط، يستحب ذكر. والعامة لما يتكرر عنهم الشيء يصيرونه واجبا أو شرعا. العامة الآن كل عامي تبرم عنه لو حدث قبل أن تأكل معه العشاء وغير كذب رأيتها يقول لنا من الأكل الشيء يقول لا تكبر يقول لا تكبر وعود بالله يقول هذا ذكر الشيخ الإسلام الشيء إذا تعود عليه يسمير الشرط سبحان الله. الآن عامة أعمار الواحد فيهم 87 أو 90 إذا توضى إذا رأى الإنسان يتوضى مرة واحدة يتوضى مرة ينكر عليه يقول الوضوء كبار لا بد ثلاث لأنه تعود ثلاث فصير هذا المتعود عليه هو مستحب شرطا. هذا ما يجعل شيخ الإسلام يبين ثلاثة تنوع عن مرة تأتي هذا وهذا وهذا النبي توضأ مرة مو شرط ثلاث مرات الوضوء. بعض الناس يظن أنه يجب أن يتوضأ ثلاث مرات لو توضأ مرة واحدة أجزأه لأنه جاء في صحيح البخاري النبي توضأ مرة ثلاث مرات مستحب لكن لو ما أتى بها صح ومرتين جائز. عبد الله بن زيد غسل النبي يديه مرتين صحيح البخاري وبلاد كذلك لما يتعود على البول بالجلوس اذا راوا انسان يبول قائم اشتدوا عليه بالنكير قالوا لم يجر انه قايم الا اليهود اشتدوا عليه مع النبي ثبت انه قال قائل صلى الله عليه وسلم كل شيء تعود لذلك ينبغي طلبه العلم ان يغيروا للناس السنن الذي اعتادوا عليها تفريقا بين المستحب والوجوب يدل على ذلك فعل بكر عمر تركوا الاضحيه ليعلم الناس انها مستحب اضحيه رايت كيف الائمه كانوا يتصرفون مع الناس لأنهم لم يرون تتعود كل سنة الضحية وجبر من العامة
وجود
فتركوها مرة بكرة
يتعلم الناس انه مستحب. فدل طالب العلم ينبغي ان يفرق الناس بين المستحب والواجب حتى لا يغلو فيصير المستحب واجبا. كذلك سورة ألف لام ميم السجدة يقرأها ويقرأها يأتي مرات ويتركها حتى لا يعلم الناس ان ألف لام ميم السجدة في صلاة الفجر يمشي فرض. طيب واما الاله اي شرط ان تكون مسنونه لا شك وان لا تكون ظفر ولا سن الا ولو كانت ايش حجر لما نستغرب السن والظفر دل على جواز الحجر المسنون والخشب المسنون كالسكين يذبح لما استثنى السن والظفر وما سوى ذلك يجوز. طيب لو ان الاشياء اشتقت عليه فامسك بها وما استطاع ان يذبحها الا بعد ان خلقها تؤكل الذبيحه ما استطاع ان يذبحها الا بعد ما خلقها وليش تقول ما في تفسير خلق يعني من يخلق يخلق لين يغمى عليها الذبيحة من الخلق لأنه وقف الدم إلى المخ فهي عايشة لكن مغمى عليها كما ترون بالأطباء أحيانا يغمطون على المريض يضعون لها البنج ثم يخطئون في النفس فيذهب فلا يتنفس لمدة 20 ثانية فيبقى مغمى عليه لكن عايش ينفصل. قل إذا أجهز عليه بالخلق فكانت ميتة فلا يجوز وأما إذا الخلق أغمي على الذبيحة فيها منه حبس الدمع المخ حتى أغمي على الذبيحة وبقي حالة الحياة الزلد يتحرك بالرجل ترقص بالقلب يدق فذبح يس لأن في حياة هذا الفصل مقصود النهي عن الميت النهي عن الميت والوقيلة والمتردي هناك السبر كل ذلك حرام. طيب ورجل هربت منه الإبل فلم يستطع أن ينحرها جاي ينحرها هربت صارت تجري بقوة ويجري وراها وسبحان الله سقط رجلها في أو سقطت بحجر وسقطت وكانت كثيرة وبدأت تنزف الدم يسمى الله لأن ينتهي دمها ويأكل أم ماذا يصنع؟ ماذا فيها باقي حياة ومكملها يذبح لكن جاءت إنسان شاير الإبل بإحمام يقول تفضل اليوم أطلقت الرصاص على إبلي هربت أطلقت عليها الرصاص وها هي ذبيحة لا نحرها ولا قطع الوجهين منها إنما بالرصاص رصاص هذا يجوز كيف لأنها بالرصاص تنهر الدم لا يجوز ليش طبعا هو لابد في الابل نحر وفي الشاة ذبح لكنها ضرب الرصاص قال لا يجوز مطلقا في تفصيل بيه تفصيل. ايش التفصيل؟ لو خزق يعني شوف الابن كذا يقول بدل اروح على كذا تقول لي خذها او تغسلني من لي اضرب او خزق ايش سيد لي لا بد النحر ما يجوز يا اخي تقتله يجي حضيره لكن ما تجوز تقتله بالرصاص
صحيح
هنجد تحول الغزال فيه صحيح كده عرض حديث انها لها اوامر كوادر وحش فاذا نزل تصنع بها لانه اطلق عليها سهم فحبسها فتحول الى صيد صارت ترك تجري كالغزال ولينحرها ما استطاع سبحان الله حتى تنقذ الشريعة مالك من الضياع أجازت لك تعاملها معاملة الصيد سمي الله وتضرب فإذا طاح سقط الحمد لله تحول للصيد فحينئذ تحدث في الرصاص وتأكل أما تأتي السلة في الإجازة تذكر الحظيرة خلينا تضرب وقيت هذا الحال طيب مدرح وأظن ما يصدق في دعوة اللي يقول لدت مني تجاجة في البر أما صفية أظنني صفية حقا كيف يعملها معاملة الصيد إن يكون في علم آخر المهم إذا استطاع أن يمكن منها تحول لصيد حتى يضيع المال لشريعة الرحيم الرحمة محكمة منضبطة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من تنزيل من عليم حكيم سبحانه طيب نقرأ الآن ما تبقى من كتاب الذبائح إن شاء الله نحاول ننتهي منه اليوم حتى نذهب إلى كتاب شيق تستمتعون بقراءته وكتاب الصيف طيب قراءة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الذبائح باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة وقال عن مالك عن نافع
مالك تقدم رأس المسلمين وكبير المسلمين ونافع ثقة ثبت الرجل من الأنصار إذا قلنا أن هذا الصحابي من الأنصار فحينئذ لا تضر جهالة الصحابي عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ نعم
قال عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها تسلى فأصيب الشاة منها فأدركتها فزكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها
هذا حديث البخاري وهو صحيح وفيه أنه لا بأس بآلة الذبح ألا تكون معدنا من سكين أو نحاس أو فضة على أنه ينهى عن استعمال الفضة عند أهل العلم ينهى عن استعمال آنية الذهب والفضة عند جمهور العلماء لأن هذه المرأة دكتها الشاة في حجر ويبدو أن حجر مسنود وحينئذ يلتقي هذا الحديث مع حديث ما أنهر الدم وذكرت اسم الله وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر فهذا الحجر وقبله حديث تذكاها بالشفاف فقال ليس بها بأس فكلوها فلا بأس في ذبيحة ما لم يكن من معدن ولكن قيد مالك ذلك أن ذلك في حال الضرورة وأن في الأصل يذبح بسكين ذات معدن وهو أريح أو أشد إصابة بالذبيحة وإجهاز عليها لعلها من غيره غير أنه ينبغي للذابح أن يريح ذبيحة. البعض أظن يضع الذبيحة ويبرك عليها خاصة إذا كان ثقيل، هذا تعذيب، هذا تعذيب، لا يتركها مطلقة الأرجل ويضع رجله على صفحتها ويلقيها على جانبها الأيسر ويرفع رأسها ويذبحها سريعا ولا يحد أمامها الشفرة، لأن الذي رأى رجل يفعل ذلك فقال أتود أن تذبحها مرتين ويجهز عليها سريعا. ليش البهائم تستغفر العلماء؟ ها الشياس والإبل والبقر يستغفرون للعلماء الذين سطروا هذه الكتب النافعة كمالك ومن قام مقامه. قالوا لأنهم أعرفوا الناس بحقها، فكان من شكر هذا العالم أن تستغفر له تلك البهائم، كما في حديث الترمذي إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة حتى في كلب البحر يصلون يعني يستغفرون يعلم الناس الخير، فهو يعرف حق الله فيه، فهو يذيع في الدروس ويذيع في المصنفات أن ينبغي أن تراح الذبيحة ويجهز عليها ولا تقتل مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا عدة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فقال هنا لا بأس، كانت ترى غنم لها بسلع فأصابت أو فأصيبت شاة منها فذكتها بحسن، فيه أنك إذا مشيت في السيارة مثلا وارتطمت لك شاتك أو شات الجيران فسميت الله وذبحت حتى لا تكون وقيد فلا بأس، ثم ينظر في القضاء حينئذ مفرط عنك وتدفع الأرش أو غير ذلك، لكن إذا ذبحتها قبل الموت فلا بأس، ويعرف بقاء حياتها بحركة ذنبها بحركة عرق بالنظر قرائن تعرف حياتها، إذا ذبحتها عن كونها حية صح، وإلا إن أجهز عليها وذبحتها لا فائدة منها، فإن شككت من القاتل لها صدمتك أم شفرتك فلا تأكل، لأن النبي سئل عن الصيد يظهر بسهل فيرى غريقا فقال لا يأكل لا يدري أقتله السهم أم الماء، السهم جائز الماء غرقا ميت، فقال لا يأكل طيب اقرأ.
وقال عن مالك عن ثور بن زيد البيجي
ثقة
عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها، وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
طيب هذا الحديث إسناده ضعيف، أنا زيد ثور بن زيد الديلي لم يدرك عبد الله بن عباس، وقيل له شاهد والحق أنه لا فرق بين نصارى العرب ونصارى العجم في عموم الآية، قال تعالى إيش وطعام أهل الكتاب من العجم لا يقيها ما دام أنه كتابي فيحل لنا ذبائحهم، فلا فرق بين العرب وغيرهم وبين غيرهم، وهم يتولى بعضهم بعض، فما النصارى العرب لا شك يوالوه النصارى العجم مقاتل مشترك دعوة عيسى من دون الله وإن كانوا أصحاب كتاب. فما دام أنه يجوز أكل ذبائح العجم والعرب لا شك يوالونهم نصارى العرب فهم منهم لا شك، لأن الدعوة واحدة وهي دعوة عيسى، وإن كان الذي يوجدهم أنهم أصحاب كتاب سماوي أصحاب كتاب. طيب، وحدثني
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما صار الأوداج فكلوه.
طيب، هذا إسناده ضعيف من أجل إيش؟ انقطاعه، ولكن هذا صحيح، وأن لأنه لقطع أو فري الأوداج فري الوجين ينهر الدم، والنبي شرط ذلك فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظهر وليس السن، اللهم صل عليه. فما دام أنه رآها تتحرك وحينئذ أنهر الدم فلا بأس، سواء قطع الوجين أو أحدهما مع المريء والحقوق، وللأكمل قطع الوجين مع المريء والحقوق أربعة، فإن قطع ثلاث من غير تعيين كما يقول لك في الحج حتى تحلل اثنين من ثلاث، وهذا أصبت ثلاث من أربع الحلقوم مع المريء مع أحد الوجهين أجزأ منه لها أن تظهر الدم، ولكن الأكمل والأحوط ذبح الوجهين، وهما عرقان غليظان يتصلان من القلب ويمران على صفحتي العنق فهي ذبحا. أما ذبح المريء وحده فهذا ما يجزئ من أي جهة، هذا مجرى الدم مجرى الطعام، إنما المقصود انهار الدم أو مجرى النفس، والمقصود انهار الدم من إيش؟ في الذبيح انهار الدم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل. وحدثني اقرأ
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد
يعني شيء ثقة
عن سعيد عن عن سعيد بن المسيب
سعيد بن المسيب هذا من كبار الفقهاء الأثبات وفقهاء أشد،
أنه كان يقول ما ذبح به إذا طبع فلا بأس به إذا اضطررت إليه.
طيب، أنه كان يقول ما ذبح به إذا طبع إذا ضبع فلا بأس إذا اضطرر إليه، هذا القول من المقطوعات وهي المروية عن من؟ عن التابعين، والمقطوع في أصح الأقوال ليس بحجة، ويدخل في كلام التيمية والعلماء يحتج لهم ولا يحتج به. قال أبو حميد جزاك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى عين الرأس إذا جاءك الحديث عن الصحابة فعلى عين الرأس، إذا فات الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. لكن مالك كان يذكر الآثار هذه عن التابعين، ويراجع إن شاء الله هذا الأثر بحول الله وقوته. اقرأ بعد الباب.
قال باب ما يكره من الذبيحة في الزكاة.
نعم.
قال عن مالك عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ذكرنا أنه ثقة.
عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب.
نعم.
أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك.
طيب، بقيت إسناده صحيح، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وأن أبا هريرة سئل عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره ألا يأكلها. إذا شك الإنسان في الذبح فأمره أن يأكلها. إذا شك الإنسان في الذبح فمن إمارات صحة الذبح تحرك أيش بعض أجزائه، مثل إذا تحركت الرجل أو تحركت العين أو غير ذلك. فالمريض سمع عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة تتحرك وانهى. اختلفت حينئذ أقوال الصحابة، وإذا اختلفت أقوال الصحابة كما في علم الأصول أو العلماء لا يكون قول الصحابي أو عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، إلا بالأدلة الشرعية. فإذا عرف أن جزء من أجزاء الدابة إذا تحرك دل على حياتها، دل على حياتها، فإن هذا جائز. أما شيء تحرك فيها فإن يدل على اختلاف، أو شيء صار بعضها في الروح مثل ما يحصل بالضبط بعد زهوق الروح وخروجها، إذا عرف أن ذلك الجزء تحرك وأن الروح خرجت فإنها ميتة. فعلى كل حال إن شك فليتركها، لأن الأمر كما قال بعض العلماء من حجر الحجة على ما يحصل. فإن زيد بن ثابت حفظ أن الميتة تتحرك أحيانا من الثلاج، فإذا وقع له الشك حينئذ ولم يغلب جانب الحياة فإنه يدع هذه الذبيحة، ولو من باب دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وسئل مالك
قال وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تصرف فليأكلها.
إذن هذه قرينة، النفس تطرف بعينها قرينة، ذبحها فليأكلها. إذا هناك حركة، إذا علمت أن من اختلاج أو من عطر ونزل على حياتها، نعم، وحينئذ نترك أكل تلك الذبيحة كما قال زيد بن ثابت إن الميتة تتحرك، فينظر لهذه الحركة والأمارات المرجحة، فإن ترجع حياتها إنها تؤكل، وإن ترجح موتها ولو حركها إنها تترك، وإن شك فإن الميتة قد تتحرك، إن شك فليدعها، نعم، ولو من باب دع ما لا يريبك ما يريبك إلى ما لا يريبك، وما أنكره قلبك فدعها. باب زكاة ما في بطن الذبيحة.
قال باب زكاة ما في بطن الذبيحة. وقال عن مالك عن نافع
تقدم
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فزكاتنا في بطنها في زكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه.
هذا إسناده صحيح. ليه من الفرق أن زكاة الجنين زكاة الأم زكاة للجنين، فإذا كان هناك جنين مختلف تم خلقه ونمت شعره وخلق قلبه وجرى دمه، نعم، فنحر الزكاة نحر الناقة زكاة لما في بطنها. أما إذا خرج من بطن أمه حي فإنه نعم ذبح، فإنه يذبح ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. نعم.
وقال عن ذلك أن يزيد بن عبد الله بن قصي بن الليثي
ثقة،
عن سعيد بن المسيب
هو رأس وهو كبير الأسباب وكبير الفقهاء من التابعين وهو ثقة،
أنه كان يقول: زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره.
أنا إذا تم خلقه ونبت شعره فإنه حينئذ زكاة هذا الجنين تابع لزكاة أمه، تابع لزكاة أمه. و لهذا يكون قد انتهينا من كتاب إيش الذبائح ونشرع في كتاب الأصل. قال أبو عمر بن عبد البر، قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم أحدا من الصحابة قال بقول زيد هذا. وقد قال علي بن عباس بن رجماء تبعين أن إذا ذبحت فيها حياة فإن ذلك منها، إذا تطرق عينها أو تحرك جنبها أو تحرك يدها ورجلها فهي زكاة جائزة، فهي زكاة جائزة. إذن قد يقال يحمل قول زيد على التورع، نعم، أو لو ثبت في علم الحيوان أنه يمكن يكون فيه اختلاف جوي ميت ممكن، أما إذا علم أنه لا يمكن يصير أي حركة في الشارع إذا مات، وإذا تحركت طرفت بعينها بذنبها بشيء بأي جزء إذا فعلت فهي حية فحينئذ تؤكل بأي حركة فيها. فلعله يحمل قول زيد على الورع، وإلا جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قال ابن عبد البر، وقد قال علي بن عباس وابو هريرة وإمام التابعين أنه ذبحت في حياته أن ذلك منها، بأن تطرق عينها أو تحرك ذنبها أو تضرب بيدها ورجلها فهي زكاة جائزة. هذا هو الصحيح أن زكاة جائزة ما لم يكن هناك أمر كما ذكرنا وسبنيه في هذا يخشى معه أنها ليست حية. طيب، قال: وإنما ينظر عند الذبح أهي حية أم ميتة، ولا ينظر هل تعيش نفسها. وكذلك المريض لا يشك في أنه مرض موت جائز زكاتها إذا أدركت الحياة، وما دامت فيها الحياة فله أن يزكيها، ما دام فيها الحياة فله أن يزكيها. هذا هو المنجع، ثبوت الحياة فيها، نعم، ثبوت الحياة فيها. أما إذا رأى القلب توقف ورأى عمارات الحياة في الطب الحديث توقف لو صار فيه اختلاج فإننا حينئذ نترك ذلك، ولو حصل حركة نحملها، إن تبين أن هذا ممكن نحملها على عصر نفر أو شيء بعد الموت. طيب، صلاة الاستسقاء تقام في إن شاء الله تقام في المصليات الصحراء، هذا الأصل، هذا السنة. والمدارس أهون من المساجد، هذه مدرسة فيها مصلى كبير واجتمع الناس فيها من خارج الداخل، أما أن تقيد يعني قال فقط
من يصلي إلا هؤلاء الذين نظر من يصلي الجميع بعد الأذان إن شاء الله نقبل فيه. لا لكافة الأم لكافة الجنين ولا يقرأ أخر الأم ولا شيء لأنه دوبة هذا الشرعي. طيب بعد الصلاة إن شاء الله بعد الأذان. قول زير ما ذبح أو ما ذبح به إذا بضع بضع يعني إذا قطع ليس إذا خش من أوداج يقطع فلا بأس. والنصارى إذا كانوا مما يستحلون أكل الميتة فليس أكل الريح لأن الآن في هولندا أو في غيرها يضربون بالرصاص بعض النجاسة حينئذ لا يجوز أن تأكل ذبيحة النصراني الذي يستبيح الميت. أما إذا ما كنت تعرف أهذا النصراني ذبح أو قتل الأصل الحل في يوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما إذا كنت تعرف أنه يستحل الميت ويضرب الرصاص فلا يجوز. وكذلك لا تؤكل ذبيحة النصراني الذي ذبح الكنيسة تكره. وأما إذا كان لا يسمي فهذا حكم العلماء ما أعرف الآن بينهم مخالف. يعرفون أن النصارى في هولندا وغيرها في فرنسا لا يسمون ولا زالوا يفتون ما ذكر خلاف بينهم أن ذبيحة النصراني تؤكل ولا يفتش عن السم أو النساء. اليهود يذبحون أكل النبي ذبيحة يهودية ولم يسأل حسني بأبو الجسد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت تأتي لحمان من أقوام لا تدري أسموا اسم الله أو لم يسمي فقال النبي كلوا أنتم وسلموا صلى الله عليه وسلم. وبهذا التقرير يكون قد بلي لك أحكام الذبائح ونلخص ما استحضرناه. وإني سائلكم عنه بداية الدرس القادم. الأول الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا لا يستحل أكل الميتة. إذا عرفت أنه لا يذبح لا يستحل أكل الميتة ولا يذبح فلا تأكل. الثاني أن يكون مسلم أولا مسلم أو كتابي كما ذكرت. ثاني أن يكون عاقل فالمجنون وكذلك السكران لا تقبل ذبيحة ولا ذبيحة كما ذكرنا المرتد لأنه ليس المسلم فتؤكل ذبيحة اليهودي ولا تؤكل ذبيحة المرتد. قال النبي قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمرتد لا ينسب للكتاب لا القرآن ولا غيره. نعم نوركد عموما ما دام انه اسلم فنوركد الى اي مله. انما تقبل ذبيحه الملي الكتاب الاصلي. اما اذا بدل دينه يهودية او نصرانية فهو كافر ملعون. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فاولئك عليهم لعنة الله. ولا يشترط ان يكون ذكر حتى لو كانت انثى او صبي عاقل يعقل الذبح ويميز ويسمي الله سبحانه وتعالى. اما الذبيحه فاكمل ما يكون في ذبحها قطع الوجين يعني اطرد الاولاد تحاول قطع اربعه اشياء المريء الحلقوم الوجين بقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم. اما قطع المريء وحده والحلقوم ما يجزئ حتى يقطع الوجين. الوجان اذا قطع جاز او احدهما مع المريء والحلقوم يعني اثنين ثلاث اربع الا الصيف يكفي التجني عليه عن شرط الذبح الصيف حتى في البندق. لكن لا يجوز بالصيد بالنبيلة كما يفعله الأطفال الصغار يصيد العصفور بالنبيلة وهي تشبه المعراض. إذا صدم الحجر رأس الطير وسقط من الشجر حرم أكثر إلا إذا خزق خرج الدم. أما إذا صدم رأسه فهذه وطيبة. فيسمي الله ويقطع ثلاث من أربعة ولو وجه ولو وجه واحد وهو العرقان المنبثقان من القلب لأن بهما يحصل انهار الدم. ولا يشترط في ذلك القبلة بل هذا مستحب لا يجب هو مستحب. وحينئذ إذا أدرك الشاة وقد صدمها ونزل ذبحها وفيها حركة فجمهور الصحابة إذا كان فيها حركة تدل على مثلا إن فيها حركة ذنبها أو تذبحها فهي ذبيحة. فإذا ماتت ووجد عليها قبل فلا يجوز أكلها. وفي المسائل غير أن ننبه على مسألة واحدة الذبائح التي تراها في السوق ما عرف أنها جاءت من الخارج فينبغي أن تحتار وتكف عن أكلها حتى تعلم. وذلك لأنهم بعضهم يذبحون وبعضهم يسعفون فصارت شبهة. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.